بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، ويأتيكم من موسكو عبر أثير إذاعة سبوتنيك. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
ونغم كباس.
تستمعون في حلقة اليوم إلى المواضيع التالية:
مقتل 41 شخصا إثر احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيرميتيفا الدولي بموسكو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار.
وواشنطن ترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن حربية إلى المياه الخليجية.
سيمينس الألمانية تفوز على جنرال الكتريك الأمريكية بعقد يصل إلى 14 مليار يورو في العراق.
وأغلبية بلدان العالمين العربي والإسلامي يستقبلون اليوم شهر رمضان المبارك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ حلقة اليوم بخبر مؤسف، ألا وهو كارثة أدت إلى تحطم طائرة ركاب روسية ومقتل 41 شخصا على متنها في مطار شيرميتيفا الدولي بموسكو.
الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بترينكو أعلنت أن 37 شخصا نجوا من أصل 78 بما فيهم أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة أيروفلوت الروسية المتجهة من موسكو إلى مورمانسك.
وكانت النيران قد اشتعلت في الطائرة أثناء محاولتها الهبوط بعد أن عادت أدراجها مسرعة بعيد أقلاعها بوقت قليل بسبب حريق شب في محركها. بعض المصادر كشفت أن الحريق نشب في الطائرة جراء صاعقة رعدية، إلا أن التحقيقات الفيدرالية ما زالت تجري بشكل دقيق للتأكد من أسباب وملابسات هذا الحادث المؤسف.
هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفتح تحقيق شامل حول الكارثة وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا وذويهم.
وبخصوص التعويضات للضحايا، أبلغ وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن شركة أيروفلوت ستقدم التعويضات للمتضررين إضافة إلى مدفوعات شركات التأمين ومناطق الاتحاد الروسي. نعم، رحم الله ضحايا الطائرة، وطبعا هذا خبر مؤسف ومؤلم، ونتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وأن لا تتكرر مثل هذه الحوادث. نغم،
وننتقل من روسيا ومن حادث الطائرة إلى الحديث عن ملف ساخن هو المستجدات في قطاع غزة، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاثنين إن المعركة في قطاع غزة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تنتهي بعد، مؤكدا أنه يستعد للمراحل القادمة بهدف توفير الأمان لسكان الجنوب.
نعم، ويأتي هذا بعد أن سربت معلومات عن توصل كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد يومين من تبادل للقصف أسفر عن مقتل 25 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين، فيما لقي 4 إسرائيليين مصرعهم وأصيب العشرات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن البدء في رفع العقوبات والقيود المفروضة سابقا على سكان المناطق المحاذية لقطاع غزة بسبب القصف الصاروخي من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين تأكيدهم أن الاتفاق جاء بوساطة مصرية أممية.
نعم، وفي حديث لسبوتنيك أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح أن خضوع إسرائيل للهدنة جاء نتيجة لحجم الرد الفلسطيني على الغارات وعمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أضاف أن الغارات والقصف الأخير يشير إلى أن تل أبيب كانت تهدف لإحداث أكبر حجم ممكن من الدمار داخل قطاع غزة، أكثر من استهداف التواجد العسكري للفصائل الفلسطينية.
وقف إطلاق النفجر اليوم أجبرت عليه إسرائيل بسبب حجم الرد أيضا الفلسطيني على الغارات الوحشية وعمليات القصف الإجرامية التي طالت أكثر من 7 مباني يقتنها مدنيين ومؤسسات وجمعيات خيرية. وأعتقد حجم الإصابات بين المدنيين بين شهداء وجرحى تثبت أن إسرائيل كانت تستخدم أساليب استهداف المدنيين والأهالي بهدف إلحاق الأذى والضرر الشامل أكثر منه استهداف مقاومين. أنا أعتقد نحن الآن أمام وقف إطلاق نار قام على أساس العودة للتفاهمات السابقة بشأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة ووقف إسرائيل عملياتها العدوانية التي تستهدف المتظاهرين مدنيا في مسيرات العودة ووقف استهداف الصيادين والمزارعين وإعادة مساحة الصيد لما كانت عليه سابقا وأيضا تخفيف الحصار بما يتعلق بالمعابر ودخول البضائع لقطاع غزة بمعنى وقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل. هذه التفاهمات تلزم أيضا الطرفين بوقف متبادل لإطلاق النار وهذا جرى بجهود مصرية وجهود مبعوث الأمم المتحدة أيضا اللذان توسطا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. بكل الأحوال نحن مع المخاوف التي تقول أن إسرائيل لا تقبل بإعطاء أي ضمانات للالتزام بهذه التفاهمات وهذه المتطلبات. إسرائيل تحاول أن تتنصل منها دائما وهي تشن عدوان لا يتوقف على الشعب الفلسطيني هنا في الضفة وفي القدس بعمليات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والاعتقالات الدائمة والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وفي غزة بالعقوبات الجماعية والحصار الإجرامي المفروض على قطاع غزة بهدف تمهيد الطريق أمام صفقة القرن.
من جانبه قال الخبير في قضايا الشرق الأوسط الروسي ستانسلاف تراسف لإذاعتنا إنه لا تطور هام جدا إذ أو أن يظهر مثل هذا الاتفاق بعد تبادل الضربات بين الطرفين وبالطبع المحادثات مستمرة خلف الكواليس وروسيا لعبت دورا فعالا في تسوية الوضع وتطبيق العلاقات والوصول إلى تفاوض يرضي الطرفين.
إنه تطور هام جدا أن يظهر مثل هذا الاتفاق بعد تبادل الضربات بين الطرفين. بالطبع المحادثات مستمرة خلف الكواليس وروسيا لعبت دورا فعالا في تسوية الوضع وتطبيع العلاقات والوصول إلى تفاوض يرضي الطرفين، لكن التصرفات الإسرائيلية تشير إلى أنها ما زالت تحاول إعادة سياستها في الشرق الأوسط حسب قناعاتها، وتصرفاتها الأخيرة من وجهة نظري تدل على أنها تطمح إلى لعب دور قيادي في المنطقة، بينما ستواصل القيادة الفلسطينية العملية السياسية، لكني أرى أن الاتجاه العام يتسم بالإيجابية.
نعم، استمعتم إلى صوت الخبير في قضايا الشرق الأوسط الروسي ستانسلاف تراسف حول ما يجري في غزة. وننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى الموضوع الثالث، ولكن قبل أن نتحدث في التفاصيل نذكركم بأنكم ما زلتم تتابعون برنامج بلا قيود ويأتيكم من إذاعة سبوتنيك من موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
ونغم كباس،
وأيضا لكم التحية مستمعينا الكرام من زميلتنا مخرجة البرنامج لينا كندكجي. نتابع نغم.
نعم، إلى الموضوع الثالث والتطور الأخير الذي قامت به واشنطن باتجاه إيران، إذ أرسلت حامل الطائرات ومجموعة سفن إلى الخليج وذلك كتهديد مباشر لإيران. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة ردا على عدد من المؤشرات المثيرة للقلق والمتصاعدة سترسل مجموعة حاملات طائرات أبراهام لينكولن وقوة من القاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة.
نعم، وأضاف بولتون أن بلاده تتجنب الحرب مع إيران ولكنها سترد بحزم على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية.
من جانبه ذكر مسؤول عسكري أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس حسب زعمه أن واشنطن اتخذت هذا القرار لوجود مؤشرات واضحة على تخطيط إيران والتنظيمات التابعة لها لمهاجمة العسكريين الأمريكيين.
نعم، وبحسب أسوشيتد بريس فإن إرسال قاذفات إلى المنطقة يعد مؤشرا على أن البنتاغون بصدد نشر قوة جوية تنطلق من الأرض في الشرق الأوسط، ربما في شبه الجزيرة العربية.
بهذا الصدد قال رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف أندري كوشكين لإذاعتنا إن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد التصعيد ضد إيران، حيث أنها اعتبرت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، إضافة إلى تنفيذ عقوبات اقتصادية خانقة ضد طهران.
تزيد الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد ضد إيران، حيث أنها اعتبرت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، إضافة إلى تنفيذ عقوبات اقتصادية خانقة ضد إيران تحرمها من تصدير النفط الإيراني إلى دول أخرى. لكن إيران سترد على هذه العقوبات والحصار الأمريكي ببيع نفطها بطرق رمادية أخرى، وهذا يغضب الأمريكيين ويجعلهم يستخدمون أساليب مختلفة لتخويف إيران والضغط عليها. ولم يتبقى لدى الولايات المتحدة سوى طريق استخدام القوة، لذلك بدأت ترسل حاملات الطائرات إلى مياه الخليج لثني إيران عن تصرفات لا تعجب الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذه التصرفات الأمريكية تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل خطير، لكن إيران معتادة على العيش تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، وبالتالي لن تتنازل أمام الضغوطات الأمريكية، وستستمر بممارسة سياسة خارجية مستقلة وخاصة عن الولايات المتحدة. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اختبار أحدث الطرق للحد من تصرفات إيران، لكن من غير المحتمل أن تحقق الضغوط الأمريكية على إيران هدفها.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف أندري كوشكين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من جانبه المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني محمد غروي قال أن ما يجري ليس دليل حرب، وإنما هو تصعيد كلامي وسياسي ضد إيران، وتحرك المدمرة يأتي ضمن جدول التبديل الذي يتم عددا للمدمرات الأمريكية، وبولتون يستفيد من هذا التبديل كي يوجه رسائل فارغة المضمون لإيران، ولكن هذا لا يمنع ليكون أو لأن يكون الإيراني مستعدا لأي تطور، لأن المنطقة تسير على حافة الهاوية.
أنا لا أعتقد أن هذه حاملة الطائرات التي أعلن أنها سترسل إلى مياه الخليج الفارسي هي دليل حرب، إنما هي دليل تصعيد كلامي، تصعيد إعلامي، تصعيد سياسي على إيران، لأن هذه المدمرة من ضمن جدول التغييرات التي تتم عادة للمدمرات الأمريكية ووجودها في مياه الخليج الفارسي كانت مقررة منذ تقريبا شهر بأن يتم استبدالها وتأتي هي بدل الموجودة حاليا في هذه المياه. لذلك أنا أقول أن بولتون يستفيد من هذا التبديل لهذه المدمرة لكي يوجه رسائل لإيران هي فارغة المضمون، لأن الإيراني يعرف جيدا أن الأمريكي لا يريد أي حرب، وكما قال اللواء قاسم سليماني بالأمس أن لديه معلومات بأن CIA ترفض جملة وتفصيلا أي دخول وأي مواجهة عسكرية مع الإيرانيين، ولكن هذا لا يمنع أن الإيراني أيضا لديه الاستعدادات الكاملة لأي احتمالات موجودة، لأن المنطقة يبدو على أنها على شفا، لا أريد أن أقول حفرة، لكن المنطقة تسير على حافة الهاوية، كل الأطراف تصعد إلى أقصى درجة، لكن الأطراف كلها أيضا لا تريد الحرب، لأن الحرب هي ليست الحل. أتصور أن الإيراني يريد الحوار، لكن الحوار ليس فقط للحوار، إنما الحوار للوصول إلى أهداف مبتغات، وهذا ما أراده الإيراني منذ البداية.
وعن مخاطر التصعيد الأمريكي وإمكانية نشوب حرب أضاف غروي: حرب التصعيد الكلامي التي يعمل عليها بولتن لإقناع الرأي العام الأمريكي تحديداً بأن خيار الحرب هو الطريقة المجدية مع الإيرانيين، أتصور أن هذا لن ينفع.
حرب التصعيد الكلامية التي يعمل عليها بولتون لإقناع الرأي العام الأمريكي تحديداً بأن خيار الحرب هي المجدية مع الإيرانيين، أتصور أنها لن تنفع، خاصة أن الإيراني أيضاً هو لم يتنازل حتى بمقدار قليل عن تصريحاته بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي. لذلك أنا أتصور أن الأمريكيين سيفهمون ولو بعد حين أن الضغوطات النفسية والتصريحات الكلامية وما إلى هنالك سوف لن تجدي وسوف لن تجعل الإيرانيين يدخلون إلى طاولة مفاوضات كانوا قد دخلوها لمدة 12 سنة وكان نتاجها هو الاتفاق النووي. الإيراني يريد الحوار، لكن على مبدأ عودة الأمريكي إلى الاتفاق النووي، يعني إزالة العقوبات المتجددة يوميا أو ما يسمى بالعقوبات على إيران وعلى برنامجها النووي والنفطي وما إلى هنالك. ومن خلال اليومين الماضيين رأينا أن إيرانيين استطاعوا أن يصمدوا، خاصة بعد دخول مركزة موضوع الإعفاءات أو عدم الإعفاءات للدول التي تشتري النفط من إيران حيز التنفيذ، واستطاعت إيران من خلال السوق السوداء أن تبيع نفطها إلى أكثر من 1,400,000 برميل يوميا. لذلك الإدارة الأمريكية تعرف أن هذه الحرب الاقتصادية سوف لن تجدي نفعا وسوف لن تأتي بالإيراني إلى طاولة مفاوضات جديدة.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإيراني السيد محمد غروي على التصعيد الأمريكي الذي يجري حاليا تجاه إيران. يعني عمليا الموضوع جدا واسع وجدا متشعب، وليست هذه هي المرة الأولى نغمة التي يحاول الأمريكي خلال السنوات الأربعة الأخيرة تحديدا يعني الضغط على إيران. من الواضح أن هناك تصعيد شامل وأيضا محاولات شاملة من كل الأطراف لمنع وقوع حرب، لأنه الحرب أو لأن الحرب ليست في مصلحة أحد، وتحديدا ليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تصاعد محور إقليمي يواجهها. الوقت الذي تمر به المنطقة وقت حرج صعب، والجميع يتحدث عن أن هناك حافة هاوية يمكن أن يكون نتيجة أي خطأ استراتيجي أن يصل إلى الصدام أو إلى حرب شاملة. ومع ذلك يعني قد نرى في المستقبل توافق ما إقليمي دولي ينتج عنه يعني مفاوضات، أو أعتقد أنا صراحة أن الأمريكي يهدف إلى إقصاء إيران عن دورها في المنطقة بعد أن تصاعدت خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي وأصبح لديها تحالفات إقليمية ودولية واسعة. لذلك تمرير صفقة القرن قد يكون هو الأساس، لأنه قد يكون إيران هي القوة الأقوى في المنطقة والعائق الأقوى الذي يمنع تمرير صفقة القرن. فيعتقد الأمريكي أن إقصاء إيران أو تدميرها أو على الأقل وضعها على الجانب قد يسمح بتمرير صفقة القرن. هذا رأيي الشخصي طبعا.
تعليقا على كلامك، ذكر معنا محلل سياسي إيراني الدكتور إياد المجالي الأسبوع الماضي أن غاية أمريكا تحديدا إقصاء إيران عن التدخل في صفقة القرن أو رفضها مقابل تخفيف العقوبات. لذلك صعدت واشنطن في هذه الفترة تحديدا عقوبات أو إجراءات على قطاع الطاقة، البتروكيماويات، وحتى بعض المصارف والبنوك. نعم. لكي لا تستخدم إيران الدولار في تعاملاتها لتشل حركة التجارة النفطية، وهي أكبر واردات، أكثر من 49% من واردات خزينة الدولة تأتي من إيرادات النفطية.
نعم نغام، لكن الإيراني بصراحة وضعه يختلف كليا عن أوضاع دول المنطقة. يعني إيران ما زالت في أوج قوتها وحضورها، وهي الآن متماسكة. يعني المحاولات للضغط على إيران والعقوبات هي لأضعفها من الداخل وقلب الطاولة على إيران وعلى القيادة الإيرانية. لذلك يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى أن تأخذ إيران المبادرة وأن يعني تواجه تواجه وتهاجم الولايات المتحدة الأمريكية في حال زاد الخطر، لأن النتيجة واحدة، يعني عندما ستكون هناك عقوبات وينهار الوضع الداخلي الإيراني وينقلب الشعب وتحدث أحداث كما حدثت في الدول العربية سوف تحدث كارثة لإيران. لذلك فتقول علي وعلي وعلى أعدائي كما يقال، علي وعلى أعدائي، وقد يعني تبدأ هي بالمبادرة، إذا ما
مبادرة الحرب،
مبادرة الرد على الأمريكي وعلى الضغوط التي يمارسها في منطقة الخليج. نتمنى أن لا تقع الحرب، والحرب هي أسوأ ما يمكن أن يحدث.
المنطقة لا تحتمل،
علما أن الحرب قائمة يعني، لكن لعل وعسى أن تهدأ العقول، وأصحاب الرؤوس الباردة قد يكون لهم دور، وأيضا روسيا قد يكون لها دور في تهدئة الأوضاع كما كان في مراحل سابقة على مستوى محلي وإقليمي ودولي. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى الموضوع الرابع في حلقة اليوم، وهو عن فوز سيمينز الألمانية على جنرال الكتريك الأمريكية بعقد ب14 مليار يورو في العراق، وهذا ما أثار حافظة واشنطن نغم.
هذا الأمر أدى إلى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى رئيس الوزراء العراقي، حاول فيها عبد المهدي ترضية بومبيو بعد صفقة سيمينز الألمانية لإنشاء محطات الكهرباء والطاقة في العراق بقيمة 14 مليار يورو، والتي جاءت على حساب جنرال الأمريكية، وذلك بالحديث عن أنه لا استغناء عن الدور الأمريكي ولا الاستثمارات الأمريكية، وأنه لابد من تعزيز جهود الطرفين لحسم المفاوضات النهائية وتوقيع مشروع الحزمة الواحدة مع شركة إكسون موبيل الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة العراقي.
نعم، حول هذا الموضوع يقول ضيف راديو سبوتنيك مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال أن موضوع الصفقة التي أبرمها العراق مع ألمانيا جاء بناء على التنافس بين الشركتين، وهما شركتان عملاقتان في مجال الطاقة الكهربائية، والعقد مع سيمينز كان هو الأجدى، كما أن المزاج الشعبي والسياسي في العراق كان لصالح عقد الصفقة مع ألمانيا، ليس بسبب أن شركة جنرال إلكتريك أقل كفاءة من سيمينز الألمانية، وإنما بسبب الوضع السياسي والطريقة التي يتعامل بها ترامب مع دول العالم.
موضوع الصفقة التي عقدت مع ألمانيا الاتحادية، هذه الصفقة عقدت بناء على تنافس كان موجود يعني بين شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وشركة سيمينز الألمانية. هاتان الشركتان هما شركتان عملاقتان في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، ومن الشركات المتقدمة جدا وقادرة على أن تحدث نقلة نوعية في منظومة الكهرباء العراقية التي تعاني من أزمة فساد كبيرين. جنرال إلكتريك حصلت عقد معين تمكنت من إضافة 750 ميجا وات إلى الكهرباء العراقية وإلى إنتاج الطاقة، لكن العرض الألماني إذا ما قلنا مع ما فعلته سيمينز في مصر يكون هو الأجدى. ومن هنا أنا قلت أن المزاج الشعبي وكذلك المزاج السياسي الغالب هو مع عقد صفقة مع ألمانيا وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقل كفاءة يعني شركة جنرال إلكتريك، لا، إنما هو الوضع السياسي والطريقة التي يتعامل بها السيد ترامب مع دول العالم، أي أنه يريد أن يفرض بالقوة ويريد أن يسلب النصر الذي حققه العراقيون. يعني الأمريكان كان حالهم حال قوات التحالف الدولي الموجودة، يعني مثل فرنسا، مثل بريطانيا، مثل ألمانيا، الدول العالم أكثر من 60 دولة اشتركت في التحالف، ولذلك الدول الأخرى لا تطالب ولا تدعي أنها هي التي صنعت النصر، بينما ترامب يصيح ليل ونهار أنه هو الذي صنع النصر. هذا الموضوع أعتقد ربما أو هذا العقد ربما أغاض الأمريكان، لأنهم يريدون أن يحلبوا العراق. الحمد لله أقول أن القيادة العراقية كانت واعية. كذلك لا ننسى يعني أن هناك كان موعد على أساس أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مع السيد ترامب، ولكن الموعد ألغي دون أن يتبين لنا سبب. هذا كله هو نتيجة هذا التعامل بالغطرسة، هو الذي يؤثر في التعاملات الاقتصادية.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم حلقة اليوم من بلا قيود مع أهم حدث لهذا الشهر، هو استقبال المسلمون في روسيا والعالم أول أيام شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين بالصوم ومظاهر التقوى والعبادة وتلاوة آيات من القرآن الكريم.
نعم نغم، ما يختلف هذا العام عما مضى أن شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام أطلقتا تطبيقين خاصين بالمستخدمين المسلمين حول العالم احتفالا بالشهر الفضيل بسبع لغات، هي العربية والإنجليزية والإسبانية والتركية والهندية والبنغالية والبهاسة، وأيضا ستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة لإضفاء روح رمضان على المحادثات.
أما شبكة إنستغرام فأطلقت بدورها مبادرة رمضانية أطلقت عليها إنستا الخير لمشاركة أفعال الخير ونشرها. نعم نواف، كما تعلم هو شهر مبارك، شهر رمضان معروف في جميع أنحاء العالم الإسلامي، شهر للخير، لأفعال الخير، للصدقة، للمسامحة ونشر المحبة بين الناس.
نعم، يأتي هذا الشهر نغم يعني للأسف الشديد في ظل خلافات وعدم مسامحة وعدم اتفاق، يعني هذا أمر واقع للأسف الشديد، سواء كان على المستوى الداخلي للدول العربية أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، ولكن نتمنى أن تكون هذه غيمة سوداء عابرة، ونتمنى يعني شهر رمضان المبارك هو كما أشهر أو أيام الصوم عند الأطياف الأخرى من الديانات السماوية. يعني نحن صراحة في العالم العربي وخاصة عندما كنا أطفال نتذكر أنه لم يكن لدينا فرق ما بين الصوم المسيحي والصوم عند المسلمين، والجميع يحتفل، يعني في أعياد الميلاد وأعياد الفصح المجيد كان يخرج المسيحي والمسلم وكل الأطياف في المجتمع السوري للاحتفال بالاستقبال، وفي رمضان أيضا بتنا نرى كل هذه المظاهر. يعني هناك صراحة على رغم الأحداث المؤلمة والرغم ما يجري في المنطقة تعاضد وتلاحم شعبي وأيضا يعني نوع من لا أقول تعايش، يعني التعايش لا يحدث بين أبناء البشر، يحدث بين أبناء يعني كائنات أخرى، لكن العيش المشترك واحترام الآخر وتقدير. يعني الآن على شبكات التواصل الاجتماعي إن رأيتي يعني بشكل غريب جدا على ليس يشابه في السنوات الماضية، يعني أن كل أطياف المجتمع العربي والتي تعيش في المجتمعات الإسلامية تهنئ برمضان وكأن هذا رمضان يخصها، يعني بالفعل هو شهر يعني لله، للعبادة والتقوى والخير والعمل الصالح، وهذا لا يحتاج إلى دين محدد، لأن جميع الأديان السماوية تدعي إلى المحبة والسلام والتوافق وعمل الخير والرأفة بالآخر. ذلك نحن يعني من هنا من موسكو نتمنى إلى شعوب المنطقة العربية وشعوب العالم الإسلامي وشعوب العالم أجمع أن يكون هذا الشهر وكل أشهر السنة سواء كانت بمناسبات دينية أو غير دينية تكون يعني خيرة وتملأها المحبة والوئام والعمل الخير. أنا أريد هنا يعني رغم أنني أتحدث بألم أتحدث عن هذه الأمال وصورة المنطقة والأحداث في العالم تدور في رأسي، يعني لكن الأمل لا يموت كما يقول المثل الروسي، آخر ما يموت هو الأمل. هل تتذكرين يعني أي من الأحداث خلال الطفولة في منطقتك، يعني عندما كان يأتي شهر رمضان كيف كان يستقبل الأطفال، هل تذكرين؟
نعم أذكر كيف كنا جميعا ننتظر حول مائدة الإفطار مع بعضنا البعض، كنا نصوم طوال النهار بالرغم من صغر سننا، نحترم جميع الصائمين من الجيران أو الأقارب، نتبادل الأطعمة، الأطعمة نتبادل، هذا فعل أكلة فلاني والثاني. نعم
كانت يعني نتمنى صراحة ألا يكون الإيمان والتقية مواسم، يعني عندما يأتي رمضان تصبح جميع الناس أوادم وأصحاب خير ومحبة للأخ وللجار، وعندما يأتي العيد أيضا يكون الجميع محب، ويجب أن يكون كل يوم هو مستمر رمضان مستمر وهو نعم. عيد وهو يوم للتآلف والمحبة، لأن هذه الحياة على قدر ما هي سمينة، على قدر ما هي لا تساوي شيئا، يعني الإنسان قد يذهب سريعة وقد يفقد نفسه أو يفقد محبيه في أي لحظة،
لا تستحق أن يكون هناك مكان للكراهية.
نعم الحياة تستحق أو كل شيء إلا الكراهية والاختلاف، ولكن للأسف الشديد العالم تحكمه المصالح والسياسات، وهناك قوى لا تريد لهذا العالم أن يكون هادئا، لأن الهدوء يجعلها في حالة يعني غير مريحة ولا يلبي مصالحها للأسف الشديد. يعني
نعم نواف، بهذا نختم حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، صوما مقبولا وأفطارا شهيا أعزائنا المستمعين، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
نعم نغم، قبل أن نودع أو نستودع الله مستمعينا الكرام، نريد أن نقول أو نذكركم بموقعنا على الإنترنت للمتابعة arabicsputniknews.com.
نعم نذكر، تابعونا على الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم، نتمنى أن تكونوا بأهدأ حال وأهنأ بال، ونكرر تهنئتنا لكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعله الله من الأيام الهانئة والسعيدة، وأن يكون بداية الخير والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كل عام وأنتم بخير، دمتم بخير، وإلى اللقاء. كان معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
ونغم كباس،
استمعتم إلى برنامج بلا قيود، وهذه تحية من مخرجة البرنامج زميلتنا لينا قندقجي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.